الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ووجوب رجوع العام إلى المفتي لأجل إحراز الواجبات الواقعية، فإذا رجع وصادف الواقع وجب من حيث الواقع. كان كلامنا أخيرا فيما اختاره وقواه الشيخ الماتني قدس سره في المسألة، حيث قوى الوجه الأول في المسألة اتباعا لما عليه المشهور بين الأصوليين من أن العبرة والمدار في مؤاخذة الجاهل المقصر وعدم المؤاخذة بموافقة ومخالفة التكليف الواقعي الأولي. وحينئذ ففي الموارد التي يكون التكليف فيها ثابتا في الواقع، فعند ذلك المقتضي للعقاب موجود عند المخالفة، والمانع عن استحقاق العقاب مفقود. وأما إذا لم يكن التكليف ثابتا في الواقع فعند ذلك لا وجه لاستحقاق العقاب، سواء اطلع على الطرق الشرعية أم لم يطلع عليها. هذا آخر ما توصل إليه الشيخ الماتني في الدرس الماضي. ثم ذكر قدس سره بأن الذي عليكم السلام بأن الذي أفدناه كان بالنسبة للمجتهد، ورجوعه إلى الأمارات المعتبرة والطرق الشرعية. وهذا الذي أفدناه بعينه يجري بالنسبة للمقلد، فإن رجوع المقلد إلى فتوى المجتهد أيضا كرجوع المجتهد إلى الأمارات الظنية، ليس إلا محض طريق إلى الواقع، ليس إلا محض وصرف طريق إلى الواقع. وعليه فإذا كانت فتوى المجتهد للمقلد أو الأمارات الظنية المعتبرة للمجتهد إن كانت مصيبة للواقع ومصادفة له للواقع، فمخالفتها توجب العقاب بلا ريب، وأما لو لم تصبه، يعني فتوى المجتهد لم تصب الواقع. الأمارات الظنية اللي رجع المجتهد إليها لم تصب الواقع. وأما لو لم تصبه وخالفت الواقع، والمقلد لم يطلع على طريق شرعي يوصله إلى الواقع فلا عقاب ولا تجر. وأما إذا طلع المقلد على طريق شرعي موصل ولكنه خالف الطريق وترك الفحص، فعند ذلك فحينئذ لا عقاب، ولكن الذي يترتب عليه التجري، والتجري عندنا لا يوجب العقاب، فلا يترتب عليه سوى أنه قد تجرى، والتجري عندنا لا يوجب العقاب. ولكن هذا ليس في عين الحال ليس باعثا للمجتهد أن يعتذر عن الرجوع إلى الطرق الشرعية المعتبرة، أو المقلد، يعني ليس باعثا للمقلد عليكم السلام أو المقلد أن يتحجج في الرجوع إلى فتوى المجتهد الجامع للشرائط. يعني يقول هذا اللي احنا ذكرناه بأن المقلد إذا لم يكن مطلعا على طريق شرعي معتبر فعند ذلك لا عقاب ولا تجري، وإذا كان مطلع وترك وخالف فعند ذلك ما يترتب عليه سوى شنو؟ التجري، والتجري عندنا لا يوجب العقاب. فبالتالي المكلف ماذا يفهم؟ يفهم أنه حتى لو أخالف مع ذلك شنو؟ أكون متجرٍ، والتجري لا يوجب استحقاق العقاب. لذلك الاستدراك يأتي في محله، ولكن في عين الحال ليس هذا باعثا للمجتهد أن يعتذر في الرجوع إلمن في الرجوع إلى تلك الأمارات والطرق الشرعية، أو المقلد يتحجج في الرجوع إلى فتوى المجتهد الجامع للشرائط. وإلا فإن الرجوع إلى الأمارات المعتبرة بالنسبة للمجتهد والرجوع إلى فتاوى المجتهدين بالنسبة للمقلدين، الرجوع ظاهرا واجب شرعا باعتباره أأمن طريق وأسلك طريق موصل إلى الواقع. ثم بعد ذلك ذكر شاهدا على أن الأمارات الظنية المعتبرة بالنسبة للمجتهد وفتاوى المجتهدين بالنسبة للمقلدين ليست هي إلا على نحو الطريقية المحضة، لا على نحو السببية، الشاهد على كونها طريقية محضة، كونها كون منه الأمارات المعتبرة بالنسبة للمجتهدين، وفتاوى المجتهدين بالنسبة لمن؟ للمقلدين. هذا يجب عليه أن يرجع إلى تلك الأمارات، وهذا المقلد يجب عليه أن يرجع لمن؟ إلى فتاوى المجتهدين. الشاهد على كونها طريقية محضة أنه في مورد لو تعددت تكليفه، بمعنى أن الحكم الواقعي حرمة شيء، ومؤدى الطريق الشرعي المعتبر أيضا حرمة ذلك الشيء، والمكلف نفرض والمكلف قد خالف كلا التكليفين، هم الواقع الأولي وهم الواقع الثانوي، ونفرض أن المكلف خالف كلا الحكمين، فهنا لم يقولوا بأن هذا المكلف يستحق عقابين، بل عقابا واحدا، وهذا العقاب إنما هو على مخالفة الواقع. وأما الأمارات، يعني وأما الطرق الشرعية المعتبرة، وأما الأمارات فهي ليست إلا طريقا محضا إلى الواقع، موافقتها أو مخالفتها ليس فيها ثواب غير ثواب موافقة الواقع، ليس فيها عقاب غير عقاب مخالفة الواقع. فهذا مما يشهد على أن هذه الطرق ليست هي مجعولة إلا على نحو الطريقية المحضة. ثم يستدرك رحمه الله بقوله نعم، يقول إلى هنا كنا قد بحثنا على مسلك ومبنى مشهور الإمامية، أعني المخطئة القائلون بالطريقية المحضة. وأما لو بحثنا على مبنى السببية فعند ذلك يختلف الحال ويختلف الحكم، إلا أن أصل المبنى غير تام عندنا. قال رحمه الله: ووجوب نفس الذي كنا بصدده في الدرس الماضي، ذا كان الكلام الحديث مع المجتهد، الآن راح يسيق الكلام المن إلى المقلد، أيضا يجب عليه أن يرجع المن إلى فتوى المفتي. قال: ووجوب رجوع العام إلى المفتي ليس لأجل السببية، يعني هذا الرجوع ما فيه فرد مصلحة بحياله، بحيث ماذا؟ بحيث أنه إذا حتى لو خالف الواقع ماذا؟ راح ينقلب الحكم، وهذا فتوى المجتهد راح يصير الحكم في الواقع راح يصير دائر مدار منه فتوى المجتهد، لا، وإنما طريق. يا ذا لماذا أيها العام ترجع إلى المفتي؟ يقول: لأن رجوعي إلى المفتي طريق إلى إحراز الواجبات الواقعية والمحرمات الواقعية. قال ووجوب رجوع العام إلى المفتي ليس إلا لأجل إحراز الواجبات الواقعية. الواجبات الواقعية من باب ماذا تعبير هذا؟ من باب أنه فعل الواجب وترك الحرام. فعل الواجب أيضا واجب وترك الحرام أيضا شنو؟ واجب في الواقع. قال فإذا رجع العامي المن إلى فتوى المجتهدي وصادف الواقع وجب من حيث الواقع، فمخالفته شنو؟ قلنا لا ريب في استحقاقه العقاب. وإن لم يصادف الواقع قال لم يكن رجوع العام إلى المفتي في هذه الواقعة، لم يكن الرجوع في هذه الواقعة واجبا في الواقع. زين، ويترتب عليه آثار الوجوب. نعم، ويترتب عليه آثار الوجوب ظاهرا حال كونه مشروطة بمن؟ بعدم انكشاف الخلاف، إلا استحقاق العقاب، إلا استحقاق العقاب على ترك الرجوع. يعني إذا هذا اللي أنا فصلته إن هو بفرعين أو شقين، الشقين في قبال ماذا؟ في قبال المصادفة. قلنا إن صادف الواقع فمخالفته يوجب استحقاق العقاب بلا ريب، هذا انتهينا منه. كلامنا وين؟ وإن لم يصادف الواقع. قلنا هذا المقلد مرة وأخرى، مرة لم يطلع على طريق موصل الواقع، لا عقابة ولا شنو ولا تجر، لذلك قال ويترتب عليه آثار الوجوب ظاهرا، لا عقاب عليه ولا تجري، فعمله صحيح لكن مشروط بمن؟ بعدم انكشاف الخلاف. بعد ومرة أخرى لا، هو مطلع على فالطريق شرعي موصل ولكن خالفه، ترك الفحص. هنا عليكم السلام، هنا نشي يقول الشيخ رحمه الله، يقول لا يترتب إلا شنو؟ استحقاق العقاب على ترك الرجوع، فإنه يثبت واقعا من باب التجري. والتجري ليش قال من باب التجري؟ باعتبار على مبنى أن التجري لا يوجب العقاب. ثم قال ومن هنا يظهر هذا الشاهد الذي أقامه رحمه الله على أن الأمارات الظنية المعتبرة بالنسبة للمجتهدين طريقية محضة، وهكذا فتاوى المجتهدين بالنسبة للمقلدين ماذا؟ طريقية محضة. قال ومن هنا يظهر أنه لا يتعدد العقاب، عقاب واحد ليس عقابان، لا يتعدد العقاب مع مصادفة الواقع من جهة تعدد التكليف. هذا اللي وضحناه، أنه لو كان الحكم الواقعي في مورد تحريم شيء ومؤدى الطريق الشرعي أيضا تحريم ذلك الشيء، والمكلف قد خالف ماذا؟ كلا التكليفين، فهنا لم يقولوا بأن هذا المكلف مستحق علما لعقابين، بل عقاب واحد، وهذا العقاب إنما هو على مخالفة الواقعي. وأما الأمارات والطرق فهي طريق محض إلى الواقع، ليس في موافقتها ثواب مستقل ولا في مخالفتها عقاب مستقل غير عقاب مخالفة الواقع. نعم، لو قلنا إلى هنا يقول بحثنا كان على مبنى مشهور الإمامية القائلين بالطريقية، وأما لو قلنا بمبنى السببية، لو قلنا بمبنى المصوبة المعتقدين بأنه إما ليست في الواقع أحكام أولية أو كانت أحكام أولية ولكنها باقية في مرحلة الإنشاء، المصوبة هذا رأيهم، يقولون لو في الواقع ماكو أحكام أولية صفحة الواقع فارغة. وإما يقول لا أكو أحكام أولية ولكنها بعد هي باقية وين في مرحلة الإنشاء. وأما التكاليف الواصلة في حقنا فعلا وبدرجة الفعلية إنما هي مؤديات هذه الأمارات والطرق المعتبرة. وعندها فإن خالفت فتوى المجتهد الواقعة يحصل الانقلاب فيكون الحكم الواقعي عند الله تعالى دائرا مدار فتاوى المجتهدين. ما يتوصل إليه المجتهد من حكم يكون ذلك الحكم هو حكم الله في الواقع وعنده تعالى في صفحة الواقع. بناء على هذا المبنى ففيما نحن فيه نقول بأن الاختيار وأن الأقوى من تلك الوجوه الأربعة هو الوجه الثاني، وأن التكاليف الواقعية تدور مدار الطرق الشرعية موافقة ومخالفة، لأنه بعد وفق الطريق الشرعي احنا نريد بعد هو الموافقة يصير كل للطريق الشرعي، المخالفة للطريق الشرعي. فأيها المكلف إن وافق عملك الطريق الشرعي فلا عقاب، إن خالف عملك الطريق الشرعي ففيه عقاب. قال نعم لو قلنا بأن مؤديات الطرق الشرعية أحكام واقعية ثانوية لزم من ذلك انقلاب التكليف إلى مؤديات تلك الطرق، وكان أوجه الاحتمالات تلك الأربعة حينئذ الثاني منها، وأن المدار على الطريق الشرعي المعتبر باعتبار أن مؤديات هذه الطرق هي أحكام واقعية عند الله سبحانه وتعالى. إلا أن هذا المبنى من أساسه باطل عندنا عليكم السلام. التنبيه الثاني قد عرفته. إلى هنا كان الكلام تمام الكلام حول التنبيه الأول، ثم يشرع بالتنبيه الثاني. وهذا التنبيه في الحقيقة متمم ومكمل لما أفاده في التنبيه الأول، وهذا التنبيه معقود لبيان أن الجاهل المقصر بمنزلة العالم العامد في جميع الأحوال، الجاهل المقصر في جميع الحالات هو بمنزلة العالم العامد من حيث الحكم التكليفي أعني المؤاخذة، ومن حيث الحكم الوضعي أعني الصحة والفساد. إلا في موردين وبابين استثناهما الأصحاب وحكموا في هذين البابين بأن الجاهل المقصر يكون معذورا. الباب الأول باب القصر والإتمام. فإن الجاهل بحكم التقصير لو سافر وفي السفر صلى الصلاة الرباعية تامة جهلا منه بالحكم. هنا أفتى المشهور بأن الجاهل معذور. الباب الثاني، الباب الآخر، باب الجهر والإخفات. فلو أن المكلف جهلا بالحكم أخفت في موضع الجهر، وبالعكس يعني جهر في موضع الإخفات، أفتى المشهور بأن المكلف هذا معذور. فإذا الجاهل المقصر في جميع الحالات بمنزلة العالم العامد فلا يكون معذورا، وقد استثنى الأصحاب بابين حكموا فيهما بمعذورية الجاهل المقصر. ثم بعد ذلك يقع الكلام في تفسير مراد المشهور. هل أن مراد المشهور من المعذورية، أي معذورية الجاهل في هذين البابين، هل أن مرادهم من المعذورية المعذورية من حيث الحكم التكليفي، أم مرادهم المعذورية من حيث الحكم الوضعي، أو أن مرادهم المعذورية من كلتا الحيثيتين؟ قال رحمه الله: التنبيه الثاني. قد عرفت أن الجاهل، قد عرفت وين في التنبيه الأول، أن الجاهل العامل بما يوافق البراءة، يعني الجاهل المقصر التارك للفحص العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على الفحص واستبانة الحال غير معذور. هكذا جاهل في جميع الحالات هو بمنزلة العالم العامد. قال: غير معذور لا من حيث العقاب هو معذور، ولا من جهة سائر الآثار الوضعية هو معذور. بمعنى، سلمكم الله، بمعنى أن شيئا من آثار الشيء المجهول عقابا كان ذلك الشيء أو غيره من الآثار المترتبة على ذلك الشيء في حق العالمين، شنو؟ أن شيئا من تلك الآثار لا يرتفع عن الجاهل لأجل جهله، هذا ما عرفناه في التنبيه الأول. وبينا في هذا التنبيه بأن شيئا من آثار الشيء المجهول لا يرتفع عن الجاهل لأجل جهله، فيكون هذا الجاهل بمنزلة ماذا؟ بمنزلة العالم العامد. أضاف في هذا التنبيه أو نبه في هذا التنبيه على ماذا؟ قال: وقد استثنى الأصحاب من ذلك بابين، حكموا في هذين البابين بأن الجاهل سواء كان قاصرا أو مقصرا، حكموا بأن الجاهل في هذين البابين سواء كان قاصرا أم مقصرا ماذا؟ معذور. الباب الأول القص والإتمام، والباب الآخر والجهر والإخفاء. فحكموا بمعذورية الجاهل مطلقا، يعني قاصرا أم مقصرا، ما يقيد الجاهل بالمقصر. فحكموا بمعذورية الجاهل في هذين الموضعين. طب وظاهر كلامهم إرادتهم العذر. ثم يقع الكلام في تفسير مراد المشهور، وأن مرادهم من المعذورية وأن الجاهل معذور في هذين البابين، هل مرادهم من المعذورية المعذورية من حيث الحكم التكليفي، بمعنى من حيث الحكم التكليفي، بمعنى أن الجاهل المقصر في جميع الحالات والموارد يكون معاقبا ومؤاخذا على مخالفة الواقع إلا في هذين البابين، إلا في هذين البابين فيكون معذورا. فالمعذورية صارت مين؟ من حيث العقاب، من حيث الحكم التكليفي، بمعنى أن الجاهل المقصر في جميع الحالات والموارد يكون معاقبا على ترك الواقع، على مخالفة الواقع، إلا في هذين البابين فيكون معذورا. وأما بعد العلم والاطلاع، لحد الآن كان هو شنو؟ جاهل مقصر. وأما بعد العلم والاطلاع فلزوم الإعادة أو القضاء باق على حاله، ويخرج هذا الجاهل عن دائرة المعذورية. هذا شنو معناه؟ المعذورية أخذناها مين؟ من يا حيثية؟ من حيث الحكم التكليفي، يعني من حيث العقاب. فنقول يا أنت معاقب كل الموارد إلا بهالبابين، وبهالبابين أنت شنو؟ معذور، لست معاقبا على مخالفة الواقعي. لكن هذا معنات الحكم الوضعي شنو؟ الحكم الوضعي إحنا ما مسيناه. فرع ألف صار التساؤل الأول من حيث الحكم الوضعي، من حيث الحكم التكليفي، الحكم الوضعي ما مسيناه. يعني يوم اللي صار عندك علم، يوم اللي أنت تطلع على وظيفتك الشرعية، لا، فإذا بالوقيت كون تعيد، إذا بخارج الوقيت لازم شنو؟ لازم تقضي. ليش؟ لأنه راح تطلع عن المعذورية، لأنه إحنا الحكم الوضعي ما مسينا. مرادنا من المعذورية من يا حيث؟ من حيث الحكم التكليفي. فهل مرادهم مراد المشهور من المعذورية المعذورية من حيث الحكم التكليفي، بمعنى أن الجاهل المقصر في جميع الموارد هو معاقب على مخالفة الواقع إلا في هذين البابين فيكون معذورا، أما بعد العلم والاطلاع فلزوم الإعادة أو القضاء باق على حاله ويخرج عن كونه معذورا؟ أو أن مرادهم من المعذورية المعذورية من حيث الحكم الوضعي؟ هذا شنو معناه؟ بمعنى أن الجاهل المقصر حتى في هذين البابين معاقب على مخالفة الواقع. إيه، ما مسين الحكم التكليفي، فرعباء مساس نبيما بالحكم الوضعي، مسينا الحكم الوضعي، قلنا المعذورية من جانب الحكم الوضعي، بمعنى أن الجاهل المقصر حتى في هذين البابين معاقب على مخالفة الواقع، ولا يكون معذورا، نعم من حيث الإعادة وعدم الإعادة معذور. المعذورية من يا حيث؟ من حيث الحكم الوضعي، يعني من حيث الإعادة وعدم الإعادة، نعم من حيث الإعادة وعدم الإعادة معذور، يعني أن عمله هذا مقبول، أن عمله هذا يعني جهر موضع الإخفات مقبول، أخفت موضع الجهر مقبول، صلى تمام موضع القصر مقبول، قصر موضع التمام مقبول، أو في جانب القصر تمام فقط في لو أتم في موضع القصر هذا العمل مقبول، يعني شنو مقبول؟ يعني لا تلزمه الإعادة لا بعنوان الأداء ولا بعنوان القضاء. أم أن مرادهم فرع جيم، أم أن مرادهم من المعذورية المعذورية من كلتا الحيثيتين، من كلتا الحيثيتين التكليفي والوضعي، بمعنى أن الجاهل المقصر في سائر الموارد، بمعنى أن الجاهل المقصر في سائر الموارد لو خالف الواقع يترتب عليه الحكم التكليفي عن المؤاخذة والأحكام الوضعية أعني سائر الآثار، إلا في هذين البابين فلا يترتب عليه شيء من تلك الآثار. علامة استفهام. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره أن المستفاد من الأدلة التي ساقها المشهور على المعذورية في هذين البابين، المستفاد من أدلة المشهور اللي ساقوها على المعذورية في هذين البابين، المستفاد من ذلك أن مرادهم من المعذورية المعذورية من حيث الحكم الوضعي، أعني من حيث الإعادة وعدم الإعادة، فيكون عمل الجاهل المقصر مقبولا ويكون هو معذورا. وأما من حيث الحكم التكليفي فلا دليل على المعذورية في هذين البابين، فإذا الجاهل المقصر من حيث الحكم التكليفي لا يكون معذورا، بل معاقب على ترك الواقع كما في سائر الموارد والأبواب، فالحكم التكليفي باق على حاله على قوته. فعندما أفتى المشهور بأن من جهر موضع الإخفات أو بالعكس كانت صلاته صحيحتان، مرادهم من ذلك المعذورية من حيث الحكم الوضعي، لذا قالوا كانت صلاته شنو؟ صحيحة. أما من حيث الحكم التكليفي فهو ماذا؟ فهو معاقب على مخالفة الواقع إذا طلع عمل شنو؟ إذا خرج مخالف للواقع فهو معاقب على مخالفة الواقع كما في سائر الموارد والأبواب. ثم بعد ذلك سوف بعد أن عرفنا مرادهم المعذورية من حيث الحكم الوضعي، وعندها سوف يقع المشهور في مشكلة ومعمعة لا بد من حلها للخروج منها. قال رحمه الله: وظاهر كلامهم، هذا جواب الشيخ رحمه الله على هذا السؤال اللي قررناه خارجا ألف وباء جيم سويناه، هل أن مرادهم المعذورية من حيث الحكم التكليفي لو من حيث الحكم الوضعي لو من كلتا الحيثيتين. يقول الشيخ رحمه الله: وظاهر كلام المشهور إرادتهم العذر من حيث الحكم الوضعي، الصحة والفساد، الإعادة وعدم الإعادة، وهي الصحة بمعنى سقوط الفعل ثانيا دون الحكم التكليفي، قال دون المؤاخذة، وهو الذي يقتضيه دليل المعذورية في الموضعين أيضا. زين، فحينئذ أيها الأصحاب إذا قلنا مرادكم من المعذورية، المعذورية مين؟ من حيث الحكم الوضعي لا من حيث الحكم التكليفي، فعند ذلك سوف يقع المشهور في إشكال، في معمعة، في معمعة عويصة لا بد من الخروج منها. قال: فحينئذ يقع الإشكال. بل سوف يقع في معمعة ومشكلة يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى، والدرس يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى غدا، استشهاد فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.